أعوذ بالإسلام العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لازلنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البيهقي في سننه وأصله في الصحيحين، وهذه رواية الصحيحين. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبع أشياء أمر بها وسبع أشياء نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. وقدمنا في الأحاديث السابقة بعضا منها، ووصلنا إلى تشميت العطس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تشميت العطس. وذكرنا أن تشميت العاطس بمعنى الدعاء للعاطس بقولك يرحمكم الله ويرحمك الله، والتشميت معناها أنك تدعو له أن يرحمه الله سبحانه، بأن يدمع شمله، بأن يبارك فيه، بأن يقيمه على قدميه، بأنه لا يفرق شمله. هنا دعاء له بالرحمة، وكأنها برحمة معينة اللي هنا، أو بعموم الرحمة يدخل فيها هذه المعاني اللي في التشميت. كذلك من معانيها ألا يشمت فيه أحد، وخاصة الشيطان ألا يشمت فيه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قدمنا هذا قبل ذلك أيضا، أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فالذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم إنه زعل، إشمعنا شمت فلان وكان الذي شمته ابن أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله، يعني أنت لم تحمد فلم أشمتك. يبقى الذي يعطس ولا يقول الحمد لله لا يستحق أن يقال له يرحمك الله. الذي يستحق الدعاء هو من حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في حديث صلى الله عليه وسلم، ففيه التشميت للإنسان الذي يستجيب لله ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الحمد لله. ذكرنا أدبا من أدب الإنسان الذي يعطس أنه يخفض صوته قدر المستطاع، وأنه يغطي وجهه لئلا يؤذي أحدا بما يخرج منه، كذلك أنه لا يلوي عنقه حتى لا يتضرر بذلك. عسى ما بيعطس فليعطس الإنسان أمامه وليغطي وجهه بثوب، وإذا التفت لا يلتفت كثيرا حتى لا يؤذي نفسه بذلك. يقول العلماء أنه من فوائد التشميت، يعني حين يقول الإنسان الحمد لله والله يرحمك الله، فيها فائدة عظيمة جدا، هي زي فائدة السلام عليكم التسليم، حصول الألفة بين المسلمين، المودة بين المسلمين. إن شيء الشريعة تقول لك قل له يرحمك الله، تدعو له وهو سيرد عليك هذا الدعاء بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا العلاقات اللي بين المسلمين علاقة دينية، المودة الرحمة تكون من هذه الأشياء، بالتهنئة في الأفراح، بالمواساة في الأحزان، بالتشميت إذا عطف، بالتسليم إذا مررت عليه، أشياء تجعل المسلمين مترابطين تحت إطار هذه الشريعة بمثل هذه الأشياء العظيمة. فبالتشميت تحصل المودة والتأليف بين المسلمين. كذلك الإنسان العاطس حين يقول الحمد لله، التشميت يعلمه أنه لا يستكبر على الناس ولا يستكبر على خالقه سبحانه، فيتواضع الإنسان وتذكر نعمة الله عليه. حين عطس ابنه انحل جسده، كان ممكن يتفكك ما رجعش لأصله، ولكن الله سبحانه جمعه، فلذلك يقول الحمد لله الحمد لله. وهنا في ذكر الرحمة التي تشعر الإنسان بذنب نفسه لما يقول يرحمكم الله يرحمكم الله. الذي عطس قال الحمد لله فذكر الله سبحانه، الدعاء تقول له يرحمك الله وتدعو له بالرحمة، وهنا الدعاء فيه حس الإنسان على التواضع، لما تقول واحد يرحمك الله يرحمك يرحمك، معناها أنه إنسان كل إنسان فيه ذنب من الذنوب يقع فيه، فلما يتذكر ذلك يرحمه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والعفو والعافية، فيتذكر إنسان فتنكسر نفس الإنسان لذلك، ففيها كسر نفس الإنسان المتمردة عليه حين يظن في نفسه أنه ما بيقعش في حاجة خالص، لا قول يرحمك الله، يرى أنك تحتاج إلى الرحمة في كل حين في كل وقت، فيها استشعار للذنب الذي لا يعرى عنه الكثيرون من المكلفين. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس هذا محمود عند الله سبحانه، والعطاس كأنهم الذين يعطسون، إنسان العاطس يعني، والعطاس بجمع عاطس. ويكره التثاؤب، العاطس عطس من مرض، من مرض، وعطسه يدفعه إلى التواضع بين يدي الله سبحانه وتبارك والتذكر لله والدعاء لله، فكل الحمد لله. الإنسان الذي يتساءب، إنسان عايز ينام، إنسان مش فاضي للعبادة، إنسان متخم مليان عمال يتساءب، فهنا ربنا بيبغض التثاؤب. إن الله يحب العطاس، العطاس يبقى هنا الذي يعطس، وهنا أدب عظيم في الحديث حين يذكر العطاس جمع عاطس ويقول لنا يكره التسائب، ما قالش المتسائبين، قالش يكره المتسائبين، لأن المتسائب قد يكون معذورا، المتسائب قد يكون سهر ليل يقيم الليل وبعدين جاء عنده فريق يتسائب، يبقى هنا هذا ليس مكروها عند الله عز وجل. المكروه التسائب نفسه الذي يدل على كسل الإنسان، فإذا كان هذا لا يدل على كسل، ده من شدة تعبه وقيامه في المذاكرة وفي طلب العلم وفي كذا وكذا، لا هذا ليس مكروها، الإنسان ليس ولكن محبوب لله سبحانه. لكن التسائب كعادة مش كل الناس بيقوموا يصلوا الليل ويتعبوا نفسهم في المذاكرة وفي حفظ العلم وفي كذا حتى يقال إن هذا شيء محمود من الناس كلها، لا. لكن العطاس يدل على كل، ما من إنسان يعطس إلا عنده حساسية، إلا عنده زكام، إلا عنده مرض، إلا عنده كذا، هنا العاطس يقوم يستشعر محتاج إلى الله يقول الحمد لله. المتسائب العادة إنه كسلان متكاسل، فلذلك ربنا بيكره التسائب من العبد لا إذا كان هذا التسائب لغير علة من العلل. ويكره التثاؤب، قال: فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله، وقدمنا أن هذا فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين وبقي الاستحباب. أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، التثاؤب يبقى كأنه هنا اللي بيدفع الإنسان للتثاؤب الشيطان، نام نام، وزيك لما يجي الإنسان ينام الشيطان يلحقه، نام عليك ليل طويل، عليك نوم، اتخمد اتخمد ما تقومش، الشيطان ورا الإنسان. امتى يكون هذا الشيء؟ ما في إنسان يقول أنا أرقان ما بنامش الليل بحال، ما بنامش، ما أنت مش ذاكر لله عز وجل. الشيطان لما بيجي الإنسان اللي عارف إن هذا مخلص، إن هذا ذاكر لله سبحانه، يبتدي ينوم هذا الإنسان، نام ما تقومش. لكن إذا كان الإنسان هو في طبيعته أصلا مش عايز يذكر الله، هو في طبيعته كاره إنه يقرأ القرآن قبل ما ينام، كاره لسه هسبح لسه هعمل، طب خليك سهران الليل كله، والشيطان سايب هذا الإنسان، خليك سهران أنت مش هتذكر الله، بيت خارب هيعمل فيه أي شيطان. إنما اللي يتلعب به الشيطان الإنسان الذي هو حريص على طاعة الله عز وجل، له ورد من القرآن يقرأه قبل أن ينام، له تسبيح يقوله قبل أن ينام، الشيطان مش عايز منه هذا الشيء، فإذا يأتي عليه خليه على يتساءل وعلى يكسل عن شيء ويقول له نم عليك ليل طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، الشيطان يضحك من الإنسان اللي بيتساءل، شكله بيضحك الشيطان وهو يتساءل. لذلك انت حين تستشعر ذلك ان شكلك وحش وانت بتتاوب وفتح بقك على اخره، ومين اللي بيضحك عليك؟ اخس خلق الله سبحانه واحقر خلق الله سبحانه بيضحك عليك على هذه الحال. لو ان الانسان علم والله وانا في الشارع واحد تاوب وافتح بقي عيل صغير هيضحك علي، مش هعمل هذا الشيء، ما بالك اذا كان الشيطان هيضحك عليه. تلاقي كتير من المغفلين يتاوب لك ويعمل بصوت عالي ويعمل ايده كده، هنا بيوري يعني الخيبة بتاعته انه بيضحك الشيطان عليه والناس تشمئز، المؤمن يشمئز مثل هذا الشيء، والفاسق يضحك عليه ويغيظ يضحك عليه، شوفوا البلان بيعمل ايه ويجعله هزوا. ليه تجعل نفسك مسخرة للناس وللشيطان مع الناس؟ لا لا، وهنا الإنسان إذا تساءل فليرد التساؤل ما استطاع، يقوم يضع يده على فمه، حين يضع منديلا على فمه، يضع ثوبه على فمه، حين يتساءل الشيطان يضحك منه. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. جاء هنا السنة التشميت الذي يحمد الله. وكان بعض أهل العلم إذا عطس إنسان فلم يقل الحمد لله يقوم يذكره قل الحمد لله، فيقول الحمد لله، قل يرحمك الله، فيعلم هذا الشيء. يبقى هنا أنت بالخيار، تقول قل الحمد لله أو أن أنت تسكت ولا تشمت هذا الذي لم يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو يذكر العلماء أن التشميت يستحب إذا كان الإنسان عطس مرة الثانية التالتة، لكن إذا كان بقى مسكوما وطول ما قاعد يعطس هيبقى يعني يزعج الناس، يبقى على ذلك هنا يشمت لغاية المرة التالتة، بعد ذلك يقال له أنك مسكوم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، أو يسكت عن ذلك. يمكن بعض أهل العلم قالوا طيب يعني لو الإنسان بيعطس من غير ما يكون مذكوما ولا شيء وعطس مرة واثنين وقلت له يرحمك الله، طيب المريض أولى أنه يدعى له إذا كان الإنسان مريضا، يعني بيعطس مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين، ما المريض محتاج لدعوات الناس، هذا أولى أن يقال، هذا صحيح المريض أولى، ولكن حيتفتح بقى الباب الإزعاج الناس. الإسلام ما يجيش بالإزعاج، لو إن الإنسان قاعد طول ما هو قاعد حفضله بقى، هو عمال يعطس ويرحمكم الله، يعطس يرحمكم، مش هنفضل شغلي ولا هنفضل قريت ولا هنفضل درسي ولا علشان هذا اللي قاعد، لا، الشريعة ما تجيش مثل هذا التحريج على الإنسان، إحراج الإنسان، فلا تأتي بذلك. لكن العلماء قالوا يعني إذا أحببت ما تزيدش بقى على التالتة يرحمك الله، قل دعاء تاني بقى، قل عافاك الله شفاك الله، قل حاجة تانية غير ذلك، لكن يرحمك الله للمرة التالتة بس، عشان حتى هو أيضا ما يستحلاش هذا الشيء، كل شوية يعطس ويستنى من حوله أن يقول له ذلك. لو قال العطس لفظا غير الحمد لله، إن عطس إنسان وقال سبحان الله، قال الله أكبر، هل يقال له يرحمك الله؟ لا، لا يقال له التشميت إذا قال الحمد لله. يبقى هنا ذكر متعلق بشيء معين، إذا قال الحمد لله قلت له الحاجة تانية، هنا ما لا يقال له، حتى يتعلم المسلم آداب العبادة، تعبد بذكر معين يقال هذا الذكر، قلت هذا ذكر استكبرت عنه ورحت أي حاجة تانية فاستدلك فيما قلته ولا يقال لك ذلك. أيضا يقول العلماء إن السنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحوه على فمه وأن يخفض صوته، لحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. إذا هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، خفض الصوت بالعطس، وأيضا وضع اليد أو الثوب على الفم. ويستحب إذا كان الإنسان يعني بيضع يده على ثوبه فلتكن اليد التي لا تسلم بها، فلتكن اليد التي لا تسلم بها، وضعت يدك اليسرى على فم، على خرج رزاز أو شيء ورأك إنسان وأنت تفعل بعد يسلم عليك يمكن ينقبضه ويجعل يدك الأخرى تجعلها على فمك أو بثوبك، هذا أولى. لو إن إنسانا غير مسلم عطس وقال الحمد لله، يشرع التشميت، يشرع أن تدعو له، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يشرع ذلك. الرحمة، الدعاء بالرحمة للمسلم، وإن كان بعض أهل العلم قال ما فيش معنى أن يقال يرحمك رب الله على معنى آخر، على معنى آخر يرحمك يعني يهديك للإسلام، يهديك للإسلام، لكن الأولى أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. السنة ما جاء في سنة أبي داود وغيره من حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يتعاطسون، التعاطس التفاعل استدعاء الشيء، يعني زي ما إنسان يحط نشوف في فمه يعمل حاجة بحيث أنه يعطس، هو ما كانش لا مرض ولا زكام ولا غيره، ولكن ليه بيعملوا؟ اليهود قوم سوء، قوم كذابون، قوم خادعون، يخادعون الله ويخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي يعطس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يقول لك يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، يبدو يعني عايزين ايه انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يرحمكم الله، يقول له يا رب هو دعالنا بالرحمة يبقى لازم ترحمنا، دعوة النبي مستجاب، دعالنا بالرحمة يبقى ترحمنا على يهوديتهم التي هم فيه، يعني يفضل يهودي زي ما هو ويدعى له بالرحمة على ذلك، لا لا يستحق ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمعني يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. أي إنسان غير مسلم ويسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما جاء به من حدد ثم يصر على ما هو فيه، لا ما يرش يدخل الجنة مع ذلك، إذا دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الجنة، لم يدخل فيها لم يستحق. فكان اليهود يتعطسون عنده عشان يقول لهم يرحمكم الله عشان يحتجون بهذه الكلمة على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فانظر لمكر اليهود انه عايز يحتج يقول له نبيك دعانا بالرحمة بإحنا نستحق هذه الرحمة ومش هندخل في هذا الدين وإحنا على يهوديتنا أو نصرانيتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح لكم، فيدعو لهم بالهداية وصلاح الحال، هذا يصلح بالكم يصلح حوالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، وما كان يدعو لهم بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا تشميت العاطس اللي جاء في هذا الحديث. من الأداب أيضا في هذا الحديث الأمر بإبرار المقسم أو إبرار القسم، فالإنسان الذي يقسم على صاحبه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبر القسم. هذا أيضا محمول على الاستحباب عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يفصل فيه يقول يعني إذا كان هذا الذي يقسم عليك أن تفعل الشيء إذا كان واجبا من واجبات فيجب عليك أن تفعله، هنا الوجوب بأصله مش بقسم هذا الإنسان، يعني لو أن إنسانا جاء على آخر فقال صلي الظهر والله لا تصلي الظهر، هنا الوجوب مش بأنه قال إنه والله تصلي الظهر، الوجوب لأن الله فرض صلاة الظهر أصلا، فعلى ذلك إبرار المقسم كإبرار للمقسم الجمهور يقولون إنه مستحب، والبعض يفصل يقول إذا كان حلف عليك أن تفعل شيئا مستحبا تبرر في هذا الشيء، شيئا واجبا تبرر في هذا الشيء، شيئا مكروها لا يبرر في ذلك، شيئا محرما باب أولى ألا يبرر في ذلك. فقال العلماء وهذا كلام الإمام النووي رحمه الله أما إبرار المقسم فهو سنة مستحبة متأكدة، سنة مستحبة متأكدة، وإنما يندب إذا لم يكن فيه مفسدة، يعني بيحلف عليك تعمل حاجة الحاجة اللي بيحلفها بيكون فيها فساد لك أو فساد في هذا الشيء، والله تروح تضرب فلان أضرب فلان ليه وأزي فلان، هذا هنا لا يبرر قسمه في هذا الشيء، الإبرار فيما لا يترتب عليه مفسدة، إذا كان فيه مفسدة أو فيه مكروه يبقى هنا لا يشرع إبرار هذا المقسم فيه. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وجاء إنسان وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآه، فلما حكى هذه الرؤيا كان من أعظم الناس تعبيرا للرؤى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يعبر الرؤى المنامية تعبيرا عظيما ودقيقا. فلما الرجل حكى هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الرؤيا فيها إن في شيء من السماء نزل من السماء وشيء ينطف بسمن وعسل فنزل منه سبب من السماء فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فعلى، ثم أخذ به رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى، ثم أخذ آخر فعلى، ثم أخذ آخر فانقطع ثم وصل. هنا لما قال هذه الرؤيا أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه دعني أعبرها، أنا أعبر هذه الرؤيا رسول الله، قال أعبرها عبرها. فعبرها، فلما عبرها قال أقسمت عليك يا رسول الله أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا، قال أقسمت عليك يا رسول الله لما أخبرتني بالذي أخطأت إلا أنا أخطأت، قال لا تقسم، قال لا تقسم، ولم يجبه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له ذلك. هنا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم ان في فساد حيحصل وراء ذلك التعيين، انه هنا قد يقول انت ستكون الخليفه من بعدي وبعدك يكون عمر رضي الله عنه، بعدك يكون عثمان وسيقتل عثمان ويحصل فيه كذا وكذا، بعد يكون كذا ولا يستقيم له الأمر. هنا لعل هذه تحدث مفاسد بين المسلمين بالاخبار مثل ذلك، فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد للذي اخطا فيه رضي الله عنه، ولكن قال لا تقسم. فعرفنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإبرار المقسم أمرك أن تبرأ أخاك إذا أقسم عليك، هو نفسه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة خشية من وجود مفسدة على المسلمين فلم يخبر أبا بكر بما أقسم عليه. لذلك قال العلماء أن الإنسان إذا أقسم على الآخر إن والله افعل كذا أو والله لا تفعل كذا والله أعطيني كذا إذا كان والله ما فيش مفسدة في هذا الشيء فليفعل ويشرع أن يبرر القسم بل يستحب إبرار القسم. إذا كان في ضرر على ذلك إنسان معه مال سينفق على عياله وده إنسان والله تديني المال ده أنا محتاج له أخذونا لا يلزمني هذا الشيء لا يلزمنا. طيب هذا الذي أقسم إذا أقسم على إنسان في شيء والله افعل كذا والله لا تفعل كذا أقسم يقصد تعقيد اليمين هنا. قد تكون هذه يمين منعقدة فيلزم الكفارة وقد تكون هذه اليمين يمين لغو يمين لغو يمين اللغو إنه كثير من الناس يعزم واحد والله تقعد تأكل معنا والله تشرب معنا فضل كذا لا يقصد يمينا أصلا ولكن يقصد إنه تأكيد للحضور بلفظة تجري على اللسان في ذلك. فإذا كان لا يقصد تعقيد اليمين يبقى هنا على ذلك لا شيء عليه سواء الآخر برا أو لم يبرا. لكن إذا قصد تعقيد اليمين زي ما إنسان أنا رايح المكان طب والله من رايح المكان الفلان هنا قصد تعقيد اليمين وفلان حنسه في ذلك إذا يلزمه أن يكفر عن هذه اليمين. لذلك ما تعودش نفسك على الحلفان ما تعودش نفسك على الحلفان وخاصة ما أبقى الحلفان على حاجات هاي فما تستهلش إن هعمل كذا لا والله ما أنت عامل كذا تلاقي ناس على لسانه الحلفان على طول يحلف على ويجي عليه كفارات أيمان كثيرة بسبب الحلفان والآخر يحنسه في ذلك. ما تعودش نفسك على الحلفان على الإنسان وإذا حلف عليك إنسان على شيء ما تعودش نفسك على تحنيس هذا الإنسان ولكن بره قدر المستطاع إذا كان في يدك أن تبره على ذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.